الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المطلب السابع عشر، جريان قاعدة التجاوز عند الدخول في جزء الجزء. لا إشكال ولا ريب في أن قاعدة التجاوز تجري في الأجزاء المستقلة، كما لو شك المكلف في الركوع ودخل في السجود، أو شك في القراءة ودخل في الركوع. إنما الكلام الذي وقع في جريان قاعدة التجاوز في الأجزاء الضمنية لا الأجزاء المستقلة، يعني في أجزاء الأجزاء، كما لو شك المكلف عند قراءة الآية الأخيرة من سورة الفاتحة أنه قرأ الآية السادسة أم لا، فالآيات ليست أجزاء مستقلة بل أجزاء ضمنية ضمن جزء مستقل وهو القراءة. أو كما لو شك المكلف في أنه قال جملة غير المغضوب عليهم أثناء قوله ولا الضالين، أو لو شك في حرف وقد دخل في الحرف الذي يليه، كما لو شك أنه قال حرف الباء من أكبر وقد دخل في حرف الراء، فهل تجري قاعدة التجاوز في أجزاء الأجزاء أم لا؟ الكلام التجاوز. يوجد قولان أو ثلاثة، قد نجعلهما ثلاثة أقوال. القول الأول هو جريان قاعدة التجاوز في الأجزاء الضمنية كما تجري في الأجزاء المستقلة من دون فرق، فكما تجري القاعدة عند الشك في الركوع مع الانتقال للسجود، تجري عند الشك في الآية السادسة مع الانتقال للآية السابعة، وذلك لإطلاقات الأدلة، فإن معتبرة زرارة التي قالت إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء تشمل الأجزاء الضمنية، يصدق على المكلف إذا شك في الآية السادسة ودخل في السابعة أنه خرج من محل الآية السادسة ودخل في الآية السابعة، دخل في الغير فتجري القاعدة. وهكذا الكلام بالنسبة لمعتبرة إسماعيل بن جابر، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، فتشمل من شك أنه قال غير المغضوب عليهم أثناء قوله ولا الضالين، أنه خرج من المحل ودخل في الغاية. إذن فالقول الأول دليله الإطلاقات. القول الثاني عدم جريان قاعدة التجاوز في أجزاء الأجزاء، وإنما تختص بالأجزاء المستقلة. وهذا ما تبناه المحقق النائيني أعلى الله مقامه. وقد يستدل لهذا القول بوجوه. الوجه الأول ما ذكره المحقق النائيني من أنه ليس لدينا إلا قاعدة واحدة، وهي قاعدة الفراغ. وأما قاعدة التجاوز فهي تنزيلية على قاعدة الفراغ. فإذا كانت قاعدة التجاوز تنزيلية على قاعدة الفراغ نقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من قاعدة التجاوز الأجزاء المستقلة، فهذا موردها حيث ذكرت عدة من الأمثلة، وجميع هذه الأمثلة في الأجزاء المستقلة: الركوع، السجود، القراءة، وهلم جرا. ولا يوجد في مورد من هذه الموارد في هذه الروايات التي دلت على قاعدة التجاوز جزء الشك في جزء الجزء. وبكلمة أخرى، وإن كان هذا البيان كافي، لكن بكلمة أخرى تستفاد من عبارة المحقق النائيني، هو أو هي أن يقال بأن الأصل الذي جعله الشارع هو قاعدة الفراغ، فمن فرغ من كامل المركب ثم شك يبني على الصحة. إلا أن الشارع الأقدس جعل بعض الأجزاء بمنزلة الكل، فلاحظ بعض الأجزاء في مرتبة سابقة على التركيب، يعني في مرتبة سابقة على كامل المركب، فلاحظ الركوع ولاحظ السجود ولاحظ القراءة ولاحظ التشهد وهلم جرا من هذه الأجزاء المستقلة، لاحظها في مرتبة سابقة على التركيب، يعني على المركب، يعني لاحظها كأجزاء مستقلة، يعني كمركب مستقل. ولم يلحظها في مرتبة التأليف والتركيب، حيث إنها في مرتبة التأليف والتركيب تكون مندكة ضمن المركب. فالشارع المقدس لاحظ أجزاء المركب كأنها مركب، لاحظها أجزاء مستقلة ليست في ضمن المركب، وحكم عليها بحكم المركب أن من شك فيها يبني على الصحة. فبما أن هذا التنزيل تعبدي وبالعناية فنقتصر فيه على المقدار المتيقن وهو الأجزاء المستقلة. أما أجزاء الأجزاء فالشارع المقدس لم يلحظها في مرتبة سابقة على التركيب، يعني لم يلحظها بشكل مستقل. نعم، بل لاحظها في مرتبة التأليف والتركيب، فهي مندكة في ضمن المركب. هذه هي عبارته الأخرى. ويلاحظ عليه أولا لا نسلم بهذا المبنى المزبور من أنه ما عندنا إلا قاعدة واحدة وهي الفراغ، وأن التجاوز تنزيلية للفراغ أبدا، بل ذكرنا فيما سبق أن الصحيحة بحسب الظاهر ما ذكره السيد الخوئي من وجود قاعدتين، قاعدة تسمى الفراغ ولها موضوع خاص وهو الشك في الصحة، وقاعدة أخرى تسمى التجاوز وهي تجري أثناء المركب وموضوعها الشك في الوجود. إذن عندنا قاعدتان، وبما أن لدينا قاعدتين إذن ننظر إلى قاعدة التجاوز، هل لسانها عام أم لا؟ ثانيا سلمنا جدلها بأن ما عندنا إلا قاعدة واحدة وهي الفراغ والتجاوز تنزيلية، مع ذلك ننظر إلى دليل التجاوز، هل يستفاد من لسانه الحصر على الأجزاء المستقلة فقط أم أن لسانه عام بحيث يشمل حتى أجزاء الأجزاء؟ والمدعى بحسب الملاحظة أن دليل التجاوز عام كما في معتبرة زرارة أو إسماعيل بن جابر، كل شيء شك فيه أو شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي علي، يعني سواء كان هذا المشكوك فيه جزء مستقل أم كان جزء جزء جزئين. الوجه الثاني، إن الظاهرة من روايات قاعدة التجاوز إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره أن المناط في جريانها صدق عنوان الخروج من المحل والدخول في الغير، هذا المناط في جريان قاعدة التجاوز أن يصدق أنك خرجت من شيء، والمقصود من شيء يعني من محل الشيء وليس المقصود أنك خرجت من ذات الشيء، لأنه ما يجتمع أنك خرجت منه وأنك شاك فيه، فالمقصود من خرجت من شيء يعني من محل الشيء ودخلت في غيره. إذن فالمناط في جريان قاعدة التجاوز الخروج من محل المشكوك والدخول في غيره، والمقصود بالمحل هو المحل الشرعي الذي عينه وجعله الشارع المقدس وليس أي محل ولو كان محلا عرفيا، إنما المحل الشرعي. فمثلا بالنسبة للركوع ففيه خصوصيتان، مأمور به وله محل، ومحله قبل السجود، فمن انتقل إلى السجود وشك في الركوع فقد تجاوز المحل، إذن تجري في حقه قاعدة التجاوز. وأما بالنسبة لأجزاء الأجزاء فهي ليس لها محال معين في الشارع كما هو الحال بالنسبة للأجزاء المستقلة، واضح الكلام؟ فمثلاً لو قال المكلف أكبر ثم شك أنه أتى بلفظ الجلالة أم لم يأتي، فهنا وإن كان التركيب العرفي للتكبير الله أكبر ولفظ الجلالة سابق على أكبر، لكن هذا ليس محلا شرعيا. أو لو قال المكلف الصمد ثم شك هل قال الله الصمد، شك في لفظ الجلالة أتى به أم لا، فهنا ليس هناك محل شرعي جعله الشارع لكلمة حتى لكلمة الله حتى يكون المكلف قد تجاوز، إنما هذا هو التركيب في نزول القرآن. ويلاحظ عليه بأن المراد بالمحال في قاعدة التجاوز ليس خصوص المحل المقرر شرعاً، بل المراد به مطلق التجاوز عن محل جزء من الأجزاء ولو كان بإمضاء من الشارع. فكلمة التكبير الله أكبر ولو كانت عرفية لكن الشرع أمضى ذلك، فيعتبر هذا محل شرعي بالنتيجة. وهكذا بالنسبة الله الصمد أو غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بما أنها هكذا نزلت الآيات القرآنية فيعتبر هذا محلا شرعيا. فحتى لو درنا مدار المحل الشرعي، مع ذلك نقول أجزاء الأجزاء تعتبر لها محلات شرعية كالأجزاء المستقلة، فبالتالي تشملها روايات التجاوز مولاي. الوجه الثالث، ما ذكره المحقق الأصفهاني بلغك الله أرض أصفهان. هناك مثال يذكره أهل فارس، أصفهان نصف جهان أجر تبريز نباشد، يعني أصفهان نصف العالم إذا تبريز ليست موجودة فلا بد أن تذهب إلى أصفهان، هناك المجلسي الأول والثاني شيخ البهائي وعاش علماء وكانت عاصمة أصفهان أيام الدولة الصفوية. لا تبريز بلد، مدينة أخرى تبريز، خرجت أيضا تبريز كثير من العلماء قدم من رزة جواء وغير من القدماء والعظماء، هذا سيد القاضي علماء عجيب. المهم مولاي، المهم يا مولاي الجليل، الوجه الثالث ما ذكره المحقق الأصفهاني، هذا المحقق الأصفهاني مدفون في الحرم العلوي، نعم علم عظيم، حيث أفاد بأن روايات التجاوز منصرفة عن أجزاء الأجزاء، فقوله عليه السلام إذا شككت في شيء ودخلت في غيره منصرف عن أجزاء الأجزاء إلى ماذا؟ إلى الأجزاء المستقلة كالتكبير والقراءة والركوع إلى آخره، وهذا من قبيل انصراف لفظ الحيوان عن الإنسان إلى سائر الحي ونات. ويلاحظ عليه بأن هذا الانصراف ليس واضحا لأنه لا يرجع إلى الشك في الماهية وانطباقها على الأفراد، فإن من شك في جزء الجزء ودخل في غيره يصدق عليه أنه شك في شيء ودخل في غيره، فكما يصدق على الشك في الجزء المستقل أنه شك فيه ودخل في غيره، كذلك في الجزء الجزء يصدق أنه شك فيه ودخل في غيره. القول الثالث، التفصيل، فبعض أجزاء الأجزاء تجري فيها قاعدة التجاوز وبعض أجزاء الأجزاء لا تجري فيها قاعدة التجاوز، وهذا ما تبناه السيد الخوئي على الله مقامه وأيضا السيد الروحاني على الله مقامه. وسنذكر هنا تقريبين أو وجهين لهذا التفصيل. التقريب الأول ما ذكره السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف كما في مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 298. وحاصله إن المناط على الصدق العرفي، فإذا كان يصدق المضي والتجاوز عرفا على جزء الجوز تجري، وإذا لم يصدق عرفا التجاوز عن محل جزء الجوز فلا تجري. فمثلا يقول بالنسبة للآيات الكاملة كمن شك في الآية السادسة من سورة الفاتحة ودخل في الآية السابعة يصدق عليه أنه خرج من شيء ودخل في غيره، يصدق عرفا. أما إذا شك في مثلا حروف من كلمة واحدة أكبر مثلا، كما له شك أنه قال حرف الباء أو حرف الكاف ودخل في الراء، فهنا العرف لا يرى أنه تجاوز الماء لنا كلمة واحدة، أو حتى ممكن لو كان أكثر من كلمة من ضمن آية واحدة. إذن فالمناط على النظر العرفي، والعرف يختلف من مورد إلى مورد، فبالنسبة للآيات المستقلات يقبل العرف بالتجاوز عن المحا، أما بالنسبة للكلمة الواحدة أو حتى ممكن آية واحدة بكلمتين أو بثلاث فلا يصدق التجاوز عرفا. هذا التقريب الأول. ما الذي يلاحظ عليه؟
وصل بنا المقام بأن قال بأنه مو بس العرفي،
حتى لو وصلنا بنا، حتى لو وصل بنا المقام وليكن، المهم أنه هذه الروايات هل تشمل هذا المحل أم لا؟ لابد أن الروايات على كل الأحوال محمولة على ما يراه العرف، والعرف قد يرى فقط المحل الشرعي، وقد يرى أيضا المحل الشرعي والعرفي، وقد يرى المحل الشرعي والعرف والعقلي. القدر المتقن أنه العرف يرى المحل الشرعي والعرفي أيضا، وهذا المحل العرفي غير متحقق هنا، المحل العرفي باقي أقصد، يعني ما تجاوز عنه، لا يزال على حاله. نعم، حتى لو كانت مطلقة، لكن مطلقة بحسب ما يراه العرف ويفهمه العرف من إطلاقها وحدود هذا الإطلاق. التقريب الثاني ما ذكره السيد الروحاني لهذا التفصيل، وهو بأن المناط على سلب وصف الجزئية وعدم سلبه، فإذا كان الإخلال دقق بأحد الأجزاء لا يوجب سلب وصف الجزئية عن سائر الأجزاء فتجري قاعدة التجاوز، وأما إذا كان الإخلال بأحد الأجزاء يوجب سلب وصف الجزئية فلا تجري قاعدة تجاوز. وهذا تفصيل لطيف، لاحظ. فمثلا لو شك المكلف في الركوع وقد أتى بالسجود يصدق على السجود أنه جزء، ما سلبت الوصفية يعني وصف الجزئية عن السجود، يعني لو فرضنا المكلف في علم الله الواقعي ما أتى بالركوع هل ينسلب وصف الجزئية عن السجود؟ لا. إذن هنا تجري قاعدة التجاوز. أما مثلا من شك أنه أتى بحرف الباء من كلمة أكبر أثناء قوله راء، قلت باء، قلت حرف الباء أم لا؟ فهنا يقول لا تجري التجاوز. لماذا؟ لأنه لا يصدق على الراء وصف الجزئية لو لم يأتي بالباء، لو لم يأتي بحرف الباء لا يصدق على الراء أنه جزء. فإذا لا يصدق على الجزء اللاحق أنه جزء مع عدم الإتيان بالجزء السابق، إذا لا تجري قاعدة التجاوز. وأما إذا يصدق كما في الآيات، يصدق لو ما جاء بالآية السادسة وجاء بالآية السابعة يصدق على الآية السابعة أنها جزء، أما بالنسبة أكبر لو لم يأتي بالباء لا يصدق على الراء أنها جزء من كلمة أكبر، لذلك لا تجري. ولنعم ما أفاده رفع الله مقامه. إذن فالأظهر والله أعلم هو القول الثالث، التفصيل بين أجزاء الأجزاء. فإذا كان يصدق عرفا التجاوز عن المحل تجري القاعدة كما في الآيات، أما إذا ما يصدق كما في الكلمة الواحدة فلا تجري التجاوز. فالمسألة عرفية، وما ذكره السيد الروحاني من التقريب بسلب وصف الجزئية هذا مرجعه أيضا إلى العرف. فالمتحصل إذن في نهاية هذا المطلب أن القاعدة تجري في أجزاء الأجزاء إذا كان العرف يرى لها محلا تجاوز عنه المكلف. والحمد لله رب العالمين.